إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس شرح مسلم وضمن دروس كتاب النكاح، فهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد حا. وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء، ولكن هذا إزاري فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي صورة كذا وصورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. وفي رواية: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. هذا الحديث مواضيعه كثيرة، فموضوعه الرئيسي في الحديث باب الصداق وجواز أن يكون تعليم القرآن صداقة. تخريج الحديث: الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه. قوله: جاءت امرأة، قال الحافظ: لم أقف على اسمها. وقوله جئت، أو قولها جئت أهب لك نفسي، أي كأنها تقول: أتزوجك من غير صداق، يعني من غير مهر. فصعد النظر فيها وصوبه، هو بتشديد العين، فصعد، والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها. وفي رواية: فقامت طويلا. وفي رواية: فلم يجبها شيئا. وقوله طأطى رأسه، أي خفض رأسه وصمت ولم ينطق. فقال رجل، يقول الحافظ فتح الباري: لم أقف على اسمه، انظر ولو خاتما من حديد. لو هنا للتقليل، يعني انظر ولو كان الموجود خاتما من حديد. وقوله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، جاء في رواية: أنكحنيها. قوله لكن هذا إزاري فلها نصفه. ما هو الإزار؟ الإزار هو ما يغطي النصف الأسفل من البدن. قال سهل: ما له رداء، يعني سهل راوي الحديث الصحابي يصف هذا الرجل، يقول: ما له رداء. والرداء ما وضع على الكتف. طبعا هذه الجملة معترضة من سهل وليست من كلام الرجل، لكن سهل يشرح ويبين. وقوله اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن، بما قيل الباء للمقابلة، ويكون المعنى يعني زوجه على أن يكون القرآن مهرها. وقيل الباء للسببية، ويكون المعنى زوجه إكراما للقرآن حيث إنه كان حامل للقرآن. وطبعا القول الصحيح والراجح القول الأول، وسيأتي بالفوائد ماذا هو الراجح. القول الراجح القول الأول، وأن الباء وأن الباء للمقابلة، يعني زوجه على أن يكون القرآن مهرها، أن يعلمها القرآن. هذا القول هو الراجح وسيأتي بالفوائد. الحديث فيه فوائد كثيرة. الحديث دليل على جواز عرض المرأة نفسها أو الرجل ابنته على رجل من أهل الخير والصلاح، وقد جاءت أدلة أخرى تدل على جواز وعلى استحباب ذلك، منها ما جاء عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوءتها، قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. رواه البخاري. وأيضا قوله تعالى عن الشيخ الصالح لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنين. قال القرطبي: فيه عرض الولي ابنته على الرجل، وهذه سنة قائمة. عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من زوجها الذي مات، قال عمر: أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة، إلى آخر الحديث. فقال حافظ بن حجر رحمه الله: وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه، لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا، لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا. وهذا الأمر لما فيه من المصالح العظيمة، فإن المرأة مولية الرجل وابنته، فحينما يزوجها من الرجل الصالح فإنه يعظمها يحترمها ويقدرها، وربما يقع طلاق، ليس مع ذلك ربما يقع طلاق، ربما يقع طلاق، لكن إن طلقها طلقها بستر وبأدب، كما قال تعالى: إمساكم بإحسان أو تسريع، إمساكم بمعروف أو تسريع بإحسان. بخلاف غير الصالح فإنه ربما إذا لم يرغب بها ربما يسبب مشاكل، وربما يفشي سرها، ربما يفشي عيوبها، إلى غير ذلك. بينما الرجل الصالح يعلم ويتق الله عز وجل ويعلم أن هذه المرأة ستر وأنها عرض، إن رغب بها أكرمها، وإن لم يرغب بها طلقها بستر وانتهى الأمر. هذا أمر معلوم، نعرف ناس نحن مثلا من الصالحين تزوجوا وطلقوا والحمد لله، طلاق بسهولة ويسر وعدم مشاكل، كما قال الله عز وجل في القرآن: إمساكم بمعروف أو تسريع بإحسان. ولذلك الآن لما قل الصلاح نجد الآن بعض القضايا، نسأل الله السلامة، نجد الرجل يطلق، فحينما يريد أن يطلق يهدد المرأة، يقول: لا أطلق حتى تعطيني مهري. وإنني أعرف قصة من رجل تزوج امرأة، فإذا هو صاحب مخدرات وخمر، فترك المرأة ولم يطلقها، بل قال لأهل: لا أطلقها حتى تعطوني مال كذا وكذا كثير، وذهب وتركها في بلاد أخرى أو في مدينة أخرى. فالرجل الصالح كما قلت له فوائد عظيمة. أيضا إذا بقيت معه المرأة فإن الأولاد يكون صالحين، والمرأة تكون صالحة، وتكون نسلهم يعني إن شاء الله من الخير وأهل الصلاح. فالمقصود إن الرجل الصالح كله خير وكله صلاح، سواء بقيت المرأة عنده أو طلقها. نعم. وقد ذكرت في دروس ماضية أن الرجل غير الصالح، وأنا ذكرتها في درس ماضي لكن أذكركم بها، نجد أنه حينما يطلق المرأة يبحث عن ماذا؟ عن أسباب يعتذر بها أمام الناس ولا يعترف بالحق، فيبدأ يذكر عيوب المرأة وهو كله عيوب، أو يبدأ يبرر لنفسه فينشر عيوبها وغير ذلك، كما هو موجود في المجالس نسأل الله السلامة. بينما الرجل الصالح لا، حينما يطلق المرأة انتهى الأمر، أصبحت أجنبية لا يتكلم فيها ولا في عيوبها ولا ما رأى منها أبدا، لأنها عرض ولأنها غيبة. نعم. الحديث دليل على جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة، وسبقت المسألة في الدرس الماضي. الحديث دليل على جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ونكاحها له من غير صداق، وهذا أيها الأخوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما تعلمون أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، الأصل في فعل النبي التأسي. فمثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، الأصل التأسي، فيستحب التيمم في هذه الأمور. مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته وبدأ بالسواك، يسن للإنسان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، هذا الأصل. لكن هناك أمور خاصة بالنبي لا يشرع الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، هذه الأمور الخاصة لا تكون خاصة بالنبي إلا بدليل، أما عدم الدليل إذا لم يوجد دليل على أن هذا خاص بالنبي فالأصل ماذا؟ الأصل أن هذا الأمر له تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام. فمن خصائصه الذي اختص بها وثبت الدليل بذلك أنه يجوز أن يتزوج المرأة من غير مهر، أما غيره ما يجوز، لابد من مهر. نعم، الدليل على أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الدليل قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه الآية دليل على ماذا؟ دليل على أن المرأة يجوز لها أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج المرأة من غير مهر. نعم، ولقولها هي وهبت نفسي لك، وسكت صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل على جوازه له خاصة. ولقول الرجل زوجنيها، ولم يقل هبها لي، وإنما قال زوجنيها يعني بمهر. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز إلا بمهر وصداق، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فاشترط المال لحل المرأة. الحديث دليل على وجوب الصداق في النكاح وأنه أمر لا بد منه، وهذا بالاتفاق أنه لا بد من مهر، كما قلنا قبل قليل أن الهبة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا يعني أعطوا النساء صدقاتهن، ما هو؟ يعني المهر، النحلة، نحلة يعني عطية. قال القرطبي هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف به، وقال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وسيأتي مباحث الصداق إن شاء الله في الحديث الذي يليه وفي حديث قادمة إن شاء الله. الحديث دليل على جواز أن يكون الصداق قليلا، ففيه رد على من قال إن أقله 10 دراهم، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، مع أنهم اتفقوا على أنه لا حد لأكثره وإنما اختلفوا في الأقل. فذهب بعض العلماء أو مذهب الحنفية قالوا أقل المهر 10 دراهم. وبماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا مهر أقل من 10 دراهم. والحديث رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف، وقيل أقله 1/4 دينار، وهذا مذهب مالك قياسا على نصاب القطع في السرقة، وطبعا هذا قياس في مقابل النص، فهو يعني قياس ضعيف باطل. وقيل صح الصداق بكل ما يسمى شيئا ولو حبة شعير، وهذا مذهب الحزم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل التمس شيئا. وقيل كل ما صح العقد عليه بيعا أو إجارة فإنه يصح أن يكون صداقا سواء كان عينا أو منفعة، فالعين مثل يعطيها درهم أو يعطيها متاعا، والمنفعة مثل استخدامها إياه أو تستوفي منه بغير الخدمة مثل أن يبني لها بيتا. وهذا القول الراجح، أي شيء يصح عليها العقد يجوز، درهم، ريال، ساعة، كتاب، أي شيء يصح عليه العقد فيجوز، هذا القول الراجح، هذا القول الصحيح. والحكمة من الصداق أولا أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأهميته، ثانيا أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لها، ثالثا أن فيه الدليل على الرغبة في الزوجة، ولذلك سمي الصداق دليل على صدق الرجل في الزوجة حينما يدفع هذا الصداق وهذا المهر. رابعا تمكين المرأة من تجهيز نفسها بما أحبت من لباس ونفقة وثياب وزينة وغير ذلك. ويسن تسمية الصداق في العقد وليس شرطا، فلو قرروا الصداق أو لم يسموه ما سمي الصداق لا بأس، لكن الأفضل يسمى في العقد كما هو مذهب جمهور العلماء، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالله تعالى رفع الحرج عن الطلاق في النكاح الذي لم يسمى فيه المهر، والطلاق لا يكون إلا في نكاح قد تم بعقد صحيح. وقد جاء في حديث ابن مسعود أنه قضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، قال صلى الله عليه وسلم لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع أو ضروع بنت واشق بمثل ذلك. وجه الدلالة أن العقد صح مع عدم تسميته المهر، فلو لم يكن نكاحا صحيحا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبروع بالصداق. وطبعا يكون لها مهر المثل، طبعا المهر لابد منه لابد منه، لكن تسميته ما يلزم بالعقد، لكن تسميته أفضل، تسميته أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لما راد أن يتزوج فاطمة أعطيها شيئا، قلت يعني علي ما عندي شيء، قال أعطيها درعة الحطمية، أعطيها يعني قال النبي أين درعك الحطمية، قلت هي عندي، قال فأعطيها إياها. ولأنه أقطع للنزاع والخلاف أو تصير مشاكل وقضايا كما هو معلوم، فحينما يسمى في العقد فهو أفضل. وحديث ابن مسعود أنه قضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها فيه فوائد. أولا جاء في الحديث أن ابن مسعود فرح بذلك لأن معقل شهد أن النبي قضى بذلك، وهذا في دليل أن الإنسان لا بأس أن يفرح إذا وافق حكمه وقضاءه حكم الله أو حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لا بأس أن يفرح بذلك. أيضا من فوائد الحديث أن المرأة إذا مات عنها زوجها، هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن من فوائد الحديث أن المرأة إذا مات زوجها ولم يدخل بها فإن عليها العدة والإحداد، عليها العدة لأنها تعتبر زوجة في مجرد العقد، بمجرد العقد، فلو عقد عليها فمات فإنه يجب عليها أن تحد 4 أشهر و10 أيام. ثالثا ترثه، المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، توفي زوجها ولم يدخل بها، فإن لها الميراث، لها الميراث ولها الصداق، ولها الصداق. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز أن يكون تعليم القرآن مهرا، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال. القول الأول لا يجوز، لا يجوز أن يكون القرآن مهرا أو تعليم علم، لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واستدلوا بقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، فاشترط للحل المال، وقال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، الطول الساعة والقدرة المالية، فالفروج لا تستباح إلا بالأموال. نعم. وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا، طبعا لكن لا يصح هذا، هذا لا يصح. وقالوا إن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة، فلا يجوز أن يكون صداقا كالصلاة. القول الثاني يجوز، يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن القيم رحمه الله لحديث الباب انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه يجوز إن لم يجد مهرا، وهذا القول يعني فيه قوة، هذا القول فيه قوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب لم يزوج الرجل بما معه من القرآن فعلمها بما معك من القرآن إلا لما هذا الرجل ماذا؟ لم يجد مهرا. ولذلك ذهب بعض العلماء واختاره بعض علماءنا أنه لا يجوز إلا إذا لم يجد مهرا، وهذا القول كما قلت قوي وأحوط، قول قوي وأحوط، فنقول إن لم يجد الإنسان مهرا فلا بأس أن يكون القرآن مهرا. فإن في حديث الباب النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل ابحث اذهب ولو خاتم من حديد، فلما لم يجد مهرا أجاز أن يكون تعليم القرآن مهرا. وهذا القول كما قلت أقوى وأحوط. نعم. وهنا مسألة، قوله زوجتكها بما معك من القرآن، ما معنى زوجتكها بما معك من القرآن؟ قيل يحتمل أن يكون الباء بمعنى اللام، أي لأجل ما معك من القرآن، والمعنى يعني زوجتك هذه المرأة بما معك من القرآن من أجل ما تحمل من القرآن، من أجل أنك حافظ للقرآن، من أجل إكراما لك. هذا القول الأول. ويحتمل أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدار معين منه، ويكون ذلك صداقها. وهذا القول هو الصحيح كما ذكرت في معاني الكلمات، أن هذا القول هو الصحيح، وأن الباء للمقابلة، ويكون زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم القرآن أن يعلمها، معنى أن يكون تعليم القرآن مهرا أن هذا الرجل يعلم هذه المرأة شيئا من القرآن. هذا القول الصحيح، ويؤيدها الرواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. إذن يرجح هذا القول وأن الباء للمقابلة أمور. الأمر الأول الرواية الأخرى، انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. ثانيا، أننا لو قلنا أن المعنى لما معك من القرآن وإكراما لك لصار هذا هبة، والهبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أن هذا القول هو الموافق لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. إذن كم أمر يرجح هذا القول؟ ثلاثة أمور، وأن المعنى زوجتكها بما معك من القرآن أي أن تعلمها شيئا من القرآن، وطبعا يكون محدد من أجل أن لا يكون فيه جهالة، من أجل أن لا يكون فيه جهالة. نعم. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه، ولا يشترط أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج. وهذه المسألة وقع فيها خلاف ذكرناه بالفقه، فذهب بعض العلماء أنه يشترط أن يكون النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج، كأن يقول زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي، فلا يجوز بغير هذين اللفظين. وهذا المشهور مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي وجماعة، قالوا لأن هذا اللفظ هو الوارد في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز بأي لفظ يدل عليه النكاح، ولا يشترط لفظ الإنكاح والتزويج. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا يشترط لفظ الإنكاح، ما دام أن اللفظ يدل عليه فلا بأس. فلو قلت لشخص أعطيتك ملكتك فلا بأس، وما دام أنه يعني معروف أن هذا اللفظ للنكاح فلا بأس. واستدلوا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل إتقها صداقها، متفق عليه. واستدلوا بحديث الواهبة، فيه أن النبي قال للرجل ملكتكها، كما جاء في رواية ملكتكها بما معك من القرآن. ولأن صيغة النكاح ليست من العبادات التي نتعبد بلفظها كالتشهد ونحوه، بل عقد من العقود يجري به الناس على ما يتعارفونه بينهم. وهذا هو الصحيح، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح بأي لفظ دل عليه. انفاد الحديث أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤا، ولكن لابد من رضاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيتي، فقالت ما رضيت لي فقد رضيت. وقد جاء في الحديث الحاكم ولي من لا ولي لها، فالقاضي المرأة التي ليس لها ولي فالقاضي وليها يزوجها برضاها. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام لما وهبت هذه المرأة نفسها للنبي؟ قال العلماء إما حياء من مواجهتها بالرد وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وإما انتظارا للوحي، وإما تفكرا في جواب يناسب المقام. ومن فوائد الحديث فطنة الصحابي وحسن أدبه، حيث قال زوجنيها يا رسول الله، ثم بالغ في الاحتراز وقال إن لم يكن لك بها حاجة. وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها. فقال يا نبي إن لم يكن لك حاجة، وهذا من احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فطنتهم ومن حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن لك حاجة يا رسول الله زوجنيها، أما إن لك حاجة فأنت أولى. وهذا من فطنة الصحابي، أدبة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حسن تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث جواز النكاح بالخاتم من حديد، وهذا القول الصحيح، التمسوا الخاتم من حديد. الحديث دليل أو استدل به من قال بجواز لبس الخاتم من الحديد، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. طبعا سيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة أحكام الخواتيم بالتفصيل، أحكام الخواتيم بالتفصيل. فاستدل العلماء بهذا الحديث على جواز الخاتم من الحديد، وهذه المسألة اختلفوا فيها هل يجوز الإنسان أن يلبس خاتما من حديد أو لا. الخواتم ثلاثة: فضة وحديد وذهب. من ذهب للرجال حرام، من ذهب بالاتفاق، عن أبي هريرة نهى النبي عن خاتم من ذهب، وفي حديث أبي موسى أن النبي أخذ حريرا وذهبا فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، فيحرم على الرجل يلبس خاتم من ذهب. الفضة حلال بالاتفاق ولا بأس بذلك، وقد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام. اختلفوا في خاتم الحديد، فقيل يجوز، هذا مذهب الشافعية، واستدلوا بحديث الباب، واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فقول التمس ولو خاتم من حديد، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خاتم الحديد مهرا، وهذا يدل على أنه أذن فيه، ولو كان مكروها لم يأذن فيه، ولا وجه للإذن فيه إلا إذا كان لبسه جائزا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه جواز لبس خاتم الحديد لقوله انظر ولو خاتم من حديد، لأن المقصود من الخاتم أن يلبس، وإلا ما الفائدة. القول الثاني قالوا يكره لبس خاتم الحديد، واستدلوا بحديث عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم من ذهب فقال ألق ذا، فألقاه فتختم بخاتم من حديد فقال ذا شر منه، فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه. والحديث رواه أحمد في مسنده. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتم من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق. حقيقة أنا أرى أن القول بالكراهة قول قوي. لماذا؟ لأن الحديث التي استدلوا بها على النهي فيها كلام وفيها ضعف، وحديث الباب محتمل، فإن الإنسان قد يكون عنده خاتم من حديد ويلزم أن يلبسه، ولا يلزم أن يلبسه، بدليل أن الإنسان قد يكون عنده خاتم من ذهب، الرجل قد يكون عنده خاتم من ذهب، هل يلزم أن يلبسه؟ لا. فالذي يظهر والله أعلم أنه إلى الكراهة أقرب، والله تعالى أعلم. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن خطبة النكاح غير واجبة، خطبة النكاح غير واجبة، وخطبة النكاح هي اللي جاءت في حديث المسعود قال كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا ماذا؟ يعلمنا خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم يذكر الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية أول النساء، وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه الخطبة سنة ليست بواجبة، فلو أن بالعقد لم تذكر فلا بأس، فلو مباشرة قال زوجتك ابنتي فقال قبلت فلا يلزم ذكره، إنما سنة. الدليل على عدم وجوبها حديث الباب، حديث الباب حيث لم تذكر في حديث الباب، وهذا نص. فحديث الباب دليل على أن خطبة النكاح ليست بواجبة حيث لم تذكر في حديث الباب، وخالف في ذلك داود الظاهري فقال بوجوبها وقوله ضعيف. الحديث دليل على جواز تزويج المعسر، وقد بوب البخاري على ذلك في صحيحه فقال باب تزويج المعسر. وجه الاستدلال هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل مع أنه لم يجد خاتم من حديد، ولا ريب أن الذي لا يجد خاتم الحديد يكون معسرا، ومع هذا زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رضيت الزوجة بهذا الزوج المعسر فلا مانع شرعا، وهذا مقتضى القرآن الكريم كما في قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي. المجاهد في سبيل الله يعينه الله عز وجل وينصره، والمكاتب الذي يريد الأداء. ما هو المكاتب؟ العبد الذي اشترى سيده من الذي اشترى نفسه من سيده، كان يأتي لسيده ويقول أريد أن أكون حر، فيقول سيده خلاص ادفع لي شهريا 1000 ريال، يتفقون مثلا 10,000 شهريا يدفع له 1000 ريال، فيذهب المكاتب ويعمل. فالمكاتب الذي يريد الأداء يعينه الله، والناكح الذي يريد العفاف. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعين المسلم الذي يريد أن يعف نفسه، والذي يريد طاعة الله عز وجل معه الله. نكتفي، والحديث في فوائد أكثر، لكن حرصت على الفوائد الفقهية، لأن درسنا نحرص على الفوائد الفقهية والعلمية، وإلا بلا شك هناك فوائد أخرى، لكن نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.